أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حياكم الله إخواني أخواتي ومرحبا بكم في درس جديد من دروس كتابي أصول الحديث لسماحة مولانا الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي قدس سره الشريف. بدءا باسمي وباسمكم نتوجه بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام ولي الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا بحلول ذكرى ولادة جدته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بهذه المناسبة الطيبة على قلوب المؤمنين إن شاء الله سبحانه وتعالى بكرة افتتاح القناة اللي مختصة بالدرس، وهذا رابط القناة إن شاء الله سبحانه وتعالى بإمكانكم نسخه والاستفادة من عنده إن شاء الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى درسنا وما وصلنا إليه. وصلنا في الدرس السابق إلى المرحلة الثانية من مراحل بحث المصنف حول تعريف علم أصول الحديث، وقلنا قبل الدخول في هذه المرحلة وكتمهيد لها ذكرنا أنه نحتاج إلى الإحاطة بمسألة مهمة، وهي أن لدينا ثلاث جهات تتصور في المقام والحديث ربما يدور حولها. نريد أن نعرف أي هذه الجهات هو الذي يعنى به علم الحديث. الجهة الأولى قلنا هي متن الحديث. يا ترى هل لعلم أصول الحديث مدخلية في تنقيح المتن والحديث عن المتن والبحث عن المتن أم لا؟ هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية سند الحديث من جهة أحوال الرجال، من جهة أحوال الرجال، وأقصد بالأحوال الأحوال العامة للرجال لا الأحوال الخاصة بهم فردا فردا، وإنما هذا السند هل رواته إمامية، هل رواته من العامة، هل رواته مجاهيل وهكذا. فإذا كان رواته طبعا مو السند على وجه الخصوص، يعني مو سند هذه الرواية التفتوا لي، لا سند الروايات بشكل عام. لاحظوا يعني نسأل هكذا، مو هل هذه الرواية المشخصة الماثلة أمامنا، لا هل الرواية بشكل مطلق بشكل عام، هل الرواية سندها إمامية عدول، رجال السند إمامية عدول، أم أنهم مثلا ممدوحين ولم يوثقوا، أم أنهم من العامة، أم أنهم مجاهيل، أم فيهم من هو وضاع كذاب مثلا أجل الله السامعين. هذا بحث في عمومات السند لا في سند خاص، عموم السند مطلق السند أي سند كان لا على التعيين. والبحث أيضا شنو؟ بحث عام في ذلك السند، يعني لا نريد منهم رجلا رواة ورجال السند. بلي. إذن الجهة الثانية التي نبحث فيها أننا نبحث في عموم السند مطلق السند لا في سند واحد على وجه الخصوص. بلي فكرة إجمالية زين. وحينما نبحث في هذا السند أيضا لا نبحث في رجاله مثلا من هم الرواة، زرارة أو محمد بن مسلم أو فلان أو فلان، لا ما لنا علاقة بهذه المسألة، وإنما نبحث هكذا، نقول هل الرواة بشكل عام هل هم إمامية عدول، هل هم من العامة، هل أن الرواة موثقون جميعا غير موثقين جميعا، بعضهم موثق بعضهم غير موثق، وهكذا. هذه الجهة الثانية التي تتصور لحد الآن، هذه مجرد تصورات، يعني قد نتصور أن علم الحديث يتحدث عن الجهة الأولى اللي هي المتن، أو يتحدث عن الجهة الثانية اللي هي سند الحديث، سند الأحاديث بصورة عامة. الجهة الثالثة التفت، وهي أيضا ترتبط بالسند لكن ترتبط بالإسناد، يا ترى هذه الرواية اللي وصلت إنه مطلق الرواية، أي رواية، هل تصنف في مثلا خانة الحديث الصحيح، أم تصنف يعني ماذا نطلق عليها، صحيحة، حسنة، موثقة، ضعيفة، هل أن هذا الحديث لا على وجه الخصوص، ها مو حديث معين، لا لا، هل الحديث بلي يجي ويانا إن شاء الله، هل الحديث يعتبر متواتر، هل يعتبر خبر آحاد يعني لم يبلغ حد التواتر، هذا اللي لم يبلغ حد التواتر، إخواني التواتر يجي ويانا إن شاء الله، بس خاف واحد هاي المصطلحات شوية صارت غريبة عليه وهوسه. التواتر أن الحديث يكتسب درجة القطعية، يعني نقطع بصدوره من المعصوم، يقينا صادر من بحيث يصير حالة من هالناحية، من ناحية القطع، حالة حال القرآن، الآن القرآن ما عندنا شك أنه نازل من الله، كذلك أحيانا يجينا حديث نقطع بصدوره عن المعصوم، كما لو اتفق جميع المسلمين على روايته، وهذه الأحاديث اللي تبلغ حد التواتر وإن كانت قليلة، قليلة جدا، ربما لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، إذا كلش أصابع اليدين، لكن هي موجودة، بعض أحاديث واصلة إلى حد التواتر. على كل حال إذا ما يصل إلى هذه المرحلة نعبر عنه خبر آحاد. خبر الآحاد هم نشوف مستفيض، يعني قريب من التواتر، وهكذا. هذه مصطلحات تتعلق بالحديث من جهة إسناده. إذن إخواني أخواتي بارك الله فيك، الآن اللي يتصور ويتراءى لنا أنه إحنا وين راح نبحث؟ نبحث في المتين، نبحث في السند من حيث أحوال الرجال، أم نبحث في الإسناد من حيث أحوال الحديث نفسه، أحوال الحديث. هذه ثلاث جهات علم الحديث اللي ندرسه الآن، أصول الحديث اللي ندرسها إلها علاقة بالجهتين الثانية والثالثة. أما متن الحديث هذا لا علاقة لعلم الحديث به، لا من قريب ولا من بعيد. وإذا وجدنا في كتب علم الحديث من يتحدث عن المتن فاعتبروا هذا البحث بحث استطرادي، يعني ليس من موضوعات هذا العلم، ولكن من باب الكلام يجر الكلام تطرق استطرادا إلى هذا الموضوع. أضرب مثال حتى تتضح عندكم الفكرة، أنا جاي أتحدث مثلا عن صلاة المسافر مثلا حتى نعرف شنو الاستطراد، أتحدث عن صلاة المسافر، فقلت المسافر إذا وصل إلى حد الترخص بالصلاة ها وجاز له القصر، أو إذا سافر سفرا يعني يبلغ المسافة الشرعية وجب عليه القصر ويجب عليه الإفطار. خب الإفطار إجابة بالنص، احنا نتحدث عن صلاة المسافر، أقول مو هذا هم إلى علاقة بالموضوع، فاستطرادا ذكرته، وإلا المفروض إذا أريد أذكره أذكره وين؟ في كتاب الصيام لا في كتاب الصلاة، أنا جاي أتحدث الآن عن الصلاة، هذا نسميه استطراد، مو موضوعنا، ولكن إلى علاقة ولو من بعيد من قريب، المهم إلى علاقة بموضوعنا أذكره. فإحنا المتن ما عدنا شغل وياه، شغلنا كله ويا من؟ شغلنا كله ويا السند والإسناد، كله ويا السند راح يصير. أحسنتم أسألي مناسبة ما، وقد تكون لا, لا, لا وجود للمناسبة، ولكن واحد من باب الترف الفكري مثلا عجبه يتعرض إلى موضوع معين. عموما فاللي يريد نعرفه الآن هذه التعاريف الثلاثة اللي أخذناها أيها أنسب للمقام وأليق وألسق بموضوعنا. مدى أفهم علي المتن واضح، المتن يعني كلام المعصوم. تجيني رواية تقول المعصوم يقول من أكل لقمة حرام لم تقبل له صلاة 40 يوما ولم تستجب له دعوة 40 صباحا وكل لحم ينبت بالحرام فالنار أولى به وإن اللقمة لتنبت اللحم. هذا كل الكلام اللي حكيت الآن نسميه متن الحديث. سند الحديث هو من الذي روى لنا الحديث، من اللي يروي؟ يرويه الشيخ الكليني عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نعبر عنه سند. علم الحديث اللي ندرسه مدام هالشكل لعد خلي أبين شوية بشكل أوضح. علم أحسنتم العنعنة سميها أو المشيخة، بعضها عنعنة وبعضها مشيخة، هذا هم يجينا الآن مو هالسنة أخته زين. المتن احنا ما لنا علاقة به، احنا نتحدث عن السند بشكل عام. يعني انا ما اجي اقول الكليني ثقة لو مو ثقة، هذا مو شغلي. اقول هالشكل هنا أنا في هذا العلم، اقول هالشكل لو اجتني رواية رواتها ثقة امامية عدول فالحديث حديث صحيح يوضع في خانة الصحيح. هسه من ذول هم الرواة الإمامية العدول؟ يقول يا هم مالتها روح العلم الرجال دورهم، يا هم مالت بيهم. واضحة الفكرة؟ فكرة هالشكل بعد. نفترض هالشكل، نفترض هالشكل، حديث أنت ما سامعه وسمعته من شخص معين، أكيد اللي روالك إياه يعتبر هو الراوي الأول، مثل الحديث اللي ذكرت الآن هذا موجود في ميزان الحكمة، موجود في مصادر كثيرة من كتب المذهب. بين اللي يروي لك الحديث يعتبر راوي أول. الآن على ضوء هذه المعطيات اللي صارت عندنا خلي نجي نوزن التعاريف ثلاثتهن، نشوف يا تعريف عرفنا علم الحديث ويا تعريف دخلنا أغيار ويا علم الحديث، بحيث هي مو من موضوعات علم الحديث ومع ذلك دخلها في التعريف. فنجي إلى المصنف ماذا قال؟ قال وإذا عرفنا أن تعريف العلم يقوم على أساس. ما هو الأساس؟ عادة أنا ذكرت هذا، عادة أنت من تريد تعرف علم وضربت مثل بعلم الفقه، إذا تريد تعرف عفوا علم الفقه شنو تقول عنه؟ تقول هو العلم الباحث عن أفعال المكلفين، لاحظوا، والأحكام التي تعرض عليها، يعني على تلك الأفعال، أفعال المكلفين هذا قيام قعود سفر كلام غيبة صلاة ما أعرف، هذه أحكامها شنو؟ تقول الصلاة فعل من أفعال المكلفين حكمها الوجوب، الغيبة فعل من أفعال المكلفين حكمها الحرمة، وهكذا. إذن أنت تذكر الموضوع بالتعريف، تذكر الموضوع وتذكر أنه هذا الموضوع إلى عوارض تعرض عليه، فهذا العلم يتناول فعل المكلف والعوارض التي تعرض على فعل المكلف. واضح؟ المفروض تعرف هالشكل. هسه نجي نشوف التعاريف اللي بين إيدينا، يا ترى هالشكل ذكرت موضوع العلم والعوارض التي تعرض عليه أم ذكرت موضوع العلم وشيء زائد على موضوع العلم؟ خلي نستقرأ التعاريف الثلاثة. قال وإذا عرفنا أن تعريف العلم يقوم على أساس من ذكر موضوع العلم الذي يدرسه ويبحث فيه، وحاولنا أن نقيم المقارنة بين هذه التعاريف المذكورة في ضوء هذا، يعني على أساس هاي القاعدة، يا قاعدة، قاعدة أن التعريف هو عبارة عن ذكر الموضوع والعوارض التي تعرض على الموضوع، مثل ما قلنا بالفقه تعرف الفقه تقول هو العلم بأفعال المكلفين أو علم يبحث عن أفعال المكلفين وما يعرض عليها من أحكام. تذكر الموضوع وما يعرض عليه. الآن خلينا نجي نشوف. قال لنرى أيها أقرب لواقع هذا العلم من ناحية منهجية لتوصلنا إلى التالي. شنو اللي هذه النتائج؟ قلنا نتائج راح نطلع بها الآن. أولا إن الشهيد الثاني حصر دائرة بحث هذا العلم في سندي ومتن الحديث، يعني ذكر السند والمتن وما يعرض عليهما. زين احنا قلنا المتن دخيل لو مو دخيل في موضوعنا؟ دخيل المتن. ليش مو قلنا ما له مدخلية المتن يا اخواني؟ شوف هالسرعة تنسون. شوف انا ليش ذكرت مقدمة وقلت عندنا ثلاث جهات؟ قلنا تارة متن وتارة السند من حيث احوال الرجال وتارة الاسناد من حيث حال الحديث نفسه. الحديث متواتر مو متواتر، الحديث ضعيف لو مو ضعيف. أحسنت، هو هذا السند والإسناد يا أخوان. المتن ياهو مالتنا بي إحنا. هذا تروح به إلى مثلا علم فقه الحديث، تروح به إلى غريب الحديث، تروح به مثلا إلى يعني هواية عندنا هناك علوم تبحث عن علم الحديث مثلا، مختلف الحديث، إذا تعارضت الروايات شنو الحال. هذا مو يمنع، هذا كله مو يمنع بعد. زين، إذن اللي استفادنا من تعريف الشهيد الثاني هو احنا لعد احنا جاي نسوي. اختي اخت نور، احنا الان ايش جاي نسوي؟ جاي نريد نقول ترى هذا التعريف فيه قصور، لانه دخل لنا شيء اجنبي عن علم الحديث، ادخله في موضوع علم الحديث، واحنا نريد ننقد الان. لعد جاي نسوي. احسنتم، يعني احنا دا ننقد التعاريف، دا نعقد مقارنة الان، نريد نشوف يا تعريف هو ألسق وأقرب إلى موضوع علم الحديث، يا تعريف من ذن نقدر نعتمد عليه. نقول الأول بمشكلة أنه دخل لنا المتن بالموضوع والمتن أجنبي عن علم الحديث. أحسنتم، بعد غير مانع، جامع لكن غير مانع. قال إن الشهيد الثاني حصر دائرة بحث هذا العلم في سندي ومتن الحديث. سند ومتن، وأكيد طبعا يقصد العوارض اللي تعرض على السند وعلى المتن، كما سيتضح إن شاء الله سبحانه وتعالى في ذكر الأبواب اللي تناولها الشهيد الثاني في كتابة دراية الحديث. قال إن الشيخ البهائي، سنجي التعريف الشيخ البهائي، إن الشيخ البهائي وسع في دائرة بحث هذا العلم فجعلها تشمل كيفية تحمل الحديث وآداب نقله مضافا إلى ما ذكره الشهيد الثاني. يعني الشيخ البهائي هم دخل لنا المتن، هم دخل لنا شنو؟ المتن، متن الحديث، ومتن الحديث أجنبي عن موضوع علم الحديث. أحسنتم، أيضا دخل لنا شيء أجنبي عن موضوعنا. نجي بعد من بقعدنا بس تعريف الشيخ الطهراني، أغا بزرق الطهراني. قال ثالثا إن الشيخ الطهراني ضيق دائرة بحث هذا العلم بقصره. القصر احنا نعبر عنه قصر أو حصر، وباللغة القصر هو الحبس. القرآن يقول حور مقصورات في الخيام، محبو يعني طلعة ماكو، طلعة معكم تقعد وتسكت بالخيمة. هاي المرأة تعتبرها عقوبة طبعا إلها، لأنها كرامة، ولو كانت عقوبة لكان الله قد أكرم المؤمنين بالعقوبات. حور مقصورات في الخيام يعني محبوسات لشدة عفتهن. بلي، فقال بقصره على دراسة أحوال وعوارض السند فقط. إذن الشيخ الطهراني طلع لنا المتن، قال المتن شنو مدخلية المتن في علم الحديث؟ ما إلى مدخلية، ليش جايبين حاطينه بالتعريف؟ نحن لا نبحث عن المتون، إنما نبحث عن السند وأحوال وعوارض السند، سند الحديث، سنده وإسناده، وسميه سند وسوي يريد السند والإسناد. إذن هذا التعريف كما يرى المصنف، طبعا كما يرى المصنف أنه أفضل التعاريف الثلاثة اللي موجودة. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل أن هذا التعريف هو أصلح تعريف وأليق تعريف لعلم الآن؟ هو أفضل الثلاثة، أفضل الثلاثة ما عندنا مشكلة، لكن إذا كان أفضل الثلاثة مو معناها أنه أصح تعريف لعلم الحديث. أرجو أن تفرقون في المقال. يعني من يكون زيد مثلا أفضل عشيرته، هذا مو معناها أفضل الناس، هو أفضل واحد بعشيرته. الآن هذا أفضل واحد بالتعاريف الثلاثة، لكن هذا لا يعني أنه أفضل تعريف لعلم الأصول، أصول الحديث يعني، لا يعني أنه أفضل تعريف لعلم أصول الحديث أو علم الحديث. لذلك راح يجي المصنف يرجح هذا التعريف ويعتبره أفضل وألصق تعريف بعلم أصول الحديث، لكن من العلماء من لم يرتضي منه ذلك، وهو نفس المصنف يقول أنا أعدل شوية على التعريف، أعدل شوية على التعريف. بل قال إن الشيخ الطهراني ضيق في دائرة بحث هذا العلم بقصره على دراسة أحوال وعوارض السند فقط. هسه قبل لا يبدي رأيه وينطي النتائج النهائية اللي نطلع بها ويرجح يا حديث أو يا تعريف على التعريف الآخر، راح يذكرنا أن الشهيد الثاني نفسه ألمح إلى أن هذا العلم ما له علاقة بالمتن. يعني أنتوا شايفين واحد يجي يعرف لك علم الحديث بتعريف، بس أثناء كلامه ورا التعريف تشوف أكو تناقض بين كلامه هذا وبين تعريفه. هذا وقع فيه الشهيد الثاني، عرف علم الحديث بأنه علم يبحث عن المتن، لكن من إجى شرح جوه قال إحنا بالمتن ما لنا علاقة، المتن لا علاقة لنا به. قال وفي الدراية للشهيد الثاني ما يلمح إلى أن هذا العلم يبحث في السند فقط، يعني لا علاقة له بالمتن، لا علاقة له بمتون الحديث، وهو قوله. هسه راح ينقل نص كلام الشهيد الثاني بالشرح لا في التعريف، بالتعريف دخل المتن واعتبر من موضوعات علم الحديث. في كتابه أثناء شرحه وكلامه عن علم الحديث ذكر هاي العبارة، التفتوا. قال اعلم أن متن الحديث لا مدخل له في الاعتبار، يعني في اعتبار الحديث، اعتبار الحديث يعني الاعتداد بالحديث، هل أن هذا الحديث معتبر ونأخذ به أم لا؟ إذا معتبر نأخذ به، إذا غير معتبر لا نأخذ به. زين. قال اعلم أن متن الحديث لا مدخل له في الاعتبار إلا نادرا. خب إذا لا مدخل له لعد ليش دخلت بالتعريف؟ إيه كان طلعت من التعريف من البداية. بل يكتسب الحديث صفة من القوة والضعف، يعني هذا الحديث يصير قوي أو ضعيف وغيرهما، يعني من أوصاف الحديث، تقول هذا حديث متواتر، هذا حديث مرسل، هذا حديث ضعيف، هذا حديث مستفيض، هذا خبر آحاد، وهكذا. هاي أوصاف، هاي منين يكتسبها؟ قال بل يكتسب الحديث صفة من القوة والضعف وغيرهما بحسب أوصاف الرواة. هذا اللي قلنا عليه سند وإسناد، نلحظ الرواة كسند، على ضوء هذا السند يطلع عندنا الإسناد، فنقول إسناد هذا الحديث ضعيف، إسناد هذا الحديث متواتر، إسناد هذا الحديث شوفوا إسناد صحيح، وهكذا. ما تقرون مرات مثلا في المستدرك على الصحيحين أو غيره يقول إسناده صحيح على شرط الشيخين، يعني الشروط اللي خلاهن البخاري، الشروط اللي خلاهن مسلم متوفرات. لا لا، أحيانا هيك يقول إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، يعني شعدهم من شروط تنطبق على الحديث ومع ذلك لم يذكروا هذا الحديث لأن فيه مثلا فضيلة لفاطمة أو فضيلة لعلي عليه السلام، يعني قضية عداء. إسناده صحيح وكل الشروط اللي يردوها متحقق، كل ما تقرأ هاي العبارة افهم هذا المعنى، إسناده صحيح، إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، أو يقول على شرط البخاري ولم يخرجه، أو على شرط مسلم ولم يخرجه. ليش لم يخرجه؟ يضره يتنافى ويا مصالحه الشخصية الدنيوية، ما يخرج. ودائما شوفوا هذه الأحاديث كلها تصب في مدحي وذكر فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أغلبها زين. أي لام هو هم يجي يقول مثلا أمم عدم البخاري القرآن الثاني، أختي البخاري، وإن كانوا السلفية يقولون وما من صحيح كالبخاري جامعا ولا مسند يلفى كمسند أحمدي، لكن الوهابية أساسا هم حنابلة، الوهابية حنابلة يرجعون لأحمد بن حنبل، ابن تيمية حنبلي، السلفية حنابلة، بس مع ذلك يلتجئون إلى البخاري لأنه أحمد بن حنبل، يعني إذا يتمسكون بمسند أحمد يوقعون. عشرات الروايات اللي تثبت أحقية أهل البيت بالاتباع في مسند أحمد، لذلك يتهربون وين؟ للبخاري، أشد علماء الحديث بغضا لأهل البيت البخاري أشده. على كل حال، ناصب عموما، قال يعلم أن متن الحديث لا مدخل له في الاعتبار إلا نادرا، بل يكتسب الحديث صفة من القوة والضعف وغيرهما بحسب أوصاف الرواة من العدالة وعدمها. هذا الآن منه السند، شوفوا الإسناد، والإسناد من الاتصال والانقطاع، هذا الحديث متصل لو منقطع زين. المنقطع يعني شنو؟ المتصل يعني عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن تصل إلى المعصوم. المنقطع هذا اللي ذكرنا، قلنا أنه أنا أذكر أقول مثلا أقول هالشكل عن الكليني، يقول دقيقة الكليني بيا عصر عاش، أنت بيا عصر إذا تريد تري وقول هيتي، قول عن السيد السستاني عن السيد الخوئي عن فلان عن فلان إلى أن تصل للكليني. أما تطفر فر الطفرة للكليني هذا انقطاع، انقطاع بالسند، أكو قطع بالسند. هسه هذا القطع جاي بأول السند، منتصف السند، بآخر السند، مو مهم. والإرسال، الإرسال أيضا ذكرنا شنو، أنت تجي تقول قال رسول الله، هذا يسمونه مرسل، ما ذكرت سند، هذا مرسل. والاضطراب، الاضطراب قلنا شنو، أنه راوي بعيد عن راوي، مثلا هذا من أصحاب الصادق وهذا من أصحاب الرضا زين، فنشوف مثلا أو واحد من أصحاب الكاظم، نشوف واحد من أصحاب الصادق يروي عن شخص من أصحاب الكاظم، هذا اضطراب، السند مو مستقيم. والاضطراب وغيرها. إذن في التعريف الشهيد الثاني أقحم متن الحديث في موضوع علم الحديث، والحال أن المتن أجنبي ليس من موضوعاتنا، ولكن في شرحه خرجه، في الشرح خرجه. هذا طبعا التعارض والتناقض، شوفوا إذا ماخذين قطر النداء، ابن هشام هالشكل، ابن هشام بالمتن يحكي شكل، بالشرح يحكي شكل آخر، في أكثر من موضع وموضع. على كل حال زين، هسه يقول أنا عرفت لكم، قلت لكم كل واحد شنو بي. زين الآن أريد أبين، يقول بعد بشكل يعني أدق إحنا وين نريد نوصل ومن هو موضوعنا اللي نبحث عنه. قال ولمعرفة الصواب من سواه في هذه التعريفات من خلال معرفة واقع هذا العلم علينا أن نرجع. يقول خلي نجيب شواهد. أنت الآن من تريد تقرأ كتاب، أنا أريد أشتري كتاب، وين أروح؟ أول ما أروح وين؟ للفهرست. أروح وين؟ حتى أعرف عن شنو يتحدث. إذا شفت بالفهرست أكو مباحث مهمة، عناوين مهمة، أجي النوب مثلا لقيت عنوان أول فصل الأول كذا وكذا، هالنوب أروح أفتح الصفحة مال الفصل الأول. هاي تعلموا من تشترون كتاب هالشكل. ولو كان عندنا أحد أساتذتنا يقول اشتروا أي كتاب حتى لو ما بيخير اشتروه، لأن أقل فائدة تستفيدها أن هذا المؤلف ما بيخير، فبعد ما تشتري له. هي نصيحة لطيفة بس أكو بالإمكان يعني حل أفضل من هذا. أنت روح للفهرست شوف أبواب الموضوعات شنو، الفصول شنو، عن شنو يحكي، ثم بعد ذلك تخلك على فصل واحد من عدن، شوف هذا العنوان مطابق للمعنوان، الحكي اللي دا يحكيه بفائدة له هو كله عبارة عن إعادة وسقل. يعني أنا اليوم من أروح إلى علم العقائد مثلا 90% من الكتب ما تجيب شيء جديد، كل حاكينا قبلهم، أريد شيء جديد فأشوف أكو جديد بهذا الكتاب لو ماكو هالشكل. عموما فيقول خلي نجي إلى فهارس العلماء، شلون كانوا يفهرسون من خلال الفهرست، نعرف شنو الموضوع، نعرف شنو موضوع العلم اللي يبحث عنه، موضوع علم الحديث. قال ولمعرفة الصواب من سواه في هذه التعريفات من خلال معرفة واقع هذا العلم علينا أن نرجع إلى مؤلفات هذا العلم نستقرئ محتوياتها. فهارسها شن فهرسين الفصول شلون مرتبيها، هم بيها كلام عن المتن لو ما بيها، خلي نشوف لنرى هل أن ما جاء فيها من البحث في المتن يشكل ظاهرة علمية في موضوعه، يعني في موضوع علم الحديث البحث عن المتن، هل يعتبر عند العلماء من موضوعات علم الحديث لو أجنبي عن علم الحديث؟ يقول خلينا نشوف الفهارس، جيبونا كم كتاب من كتب علم الحديث نطلع على الفهرس، إذا لقيناهم متفقين على أن المتن يبحث إذن المتن من موضوعات علم الحديث. أما إذا فد واحد منهم ذكر أو اثنين ذكروا هذا الشيء والبقية 90% قالوا ماكو متن، ما جابوا طار للمتن، هذا معناه أن المتن أجنبي عن هذا الموضوع، موضوع علم الحديث. ما أدري الفكرة جاي توصل، لو أنا مسترسل بالكلام وما. عموما قال أن نرجع إلى مؤلفات هذا العلم نستقرئ محتوياتها لنرى هل أن ما جاء فيها من البحث في المتن يشكل ظاهرة علمية في موضوعه، بحيث يعد البحث فيها يعني في المتون من واقع هذا العلم، أو أن البحث فيه في المتن يأتي استطرادا أو مرورا عابرا أو لمناسبة منهجية اقتضت ذلك. إن شاء الله سبحانه وتعالى أرجو من الله أن يكون الوضح الشرح واضح للجميع إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ففي دراية الشهيد، دراية الحديث بني بقى، الحمد لله والشكر، الحمد لله الحمد لله. قال ففي دراية الشهيد جاءت موضوعاتها كالتالي، شوفوا فهرست الدراية، دراية الحديث للشهيد الثاني. طبعا من يقول في دراية الشهيد يريد الشهيد الثاني، وإن كان إحنا عدنا إذا نطلق لفظ الشهيد بدون ما نقول أول وثاني ينصرف إلى الشهيد الأول، بس بما أن إحنا نعرف هو يتحدث عن الشهيد الثاني فنصرفها إلى الشهيد الثاني. قال كالتالي الباب الأول في أقسام الحديث، أقسام الحديث بصورة عامة، سندا ومتنا الحديث راح يصنف إما صحيح إما غير، مثلا ضعيف إما 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 بلي. الباب الثاني في من تقبل روايته ومن ترد. هذا عن شنو نتحدث؟ مثلا نقول الإمامي تقبل روايته، الوضاع أحسنتم عن السند، يعني عن الرواة، يعني عن السند، عن السند. الباب الثالث في تحمل الحديث وطرق نقله. تحمل الحديث وطرق نقله من قبل منه؟ من قبل الرواة، يعني من قبل السند. إلى علاقة بالمتن؟ لا علاقة له بالمتن. الباب الرابع في أسماء الرجال وطبقاتهم. زين، أسماء الرجال وطبقاتهم، هذا يا علم هذا تراجم، تراجم إلى مدخلية بالموضوع؟ لا، هذا علم مستقل، علم مستقل لا علاقة له بعلم الحديث. هذا صار عندنا خلط الآن. جيد، هذا أذن أربع أبواب، كتاب الدراية صنف على شكل أربعة أبواب. مع ذلك هاي أسماء الرجال وطبقاتهم المن ترجع؟ ترجع للسند لو للمتن؟ للسند، من الواضح أنها ترجع إلى السند. وفي مقباس المامقاني، المامقاني شيخ عبد الله المامقاني، طبعا عائلة المامقاني عائلة علمية لحد الآن، بعضهم علماء موجودين في النجف الأشرف، بعضهم يسكن منطقة مامقان اللي هي من أعمال تبريز في إيران، بعضهم يسكن الاتحاد السوفيتي مثل الشيخ محمد أمين المامقاني موجود الآن عندنا بالنجف الأشرف، وأنا شايفه ملتقي به الرجل، من الاتحاد السوفيتي، وعائلة علمية كبيرة. يعني عنده كتاب اسمه مقباس الهداية في علم الدراية، هذا جزئين الكتاب. خلينا نشوف شنو ذكر الفصول اللي بيه. قال المقدمة في حقيقة علم الدراية، يعني دي يعرف، بل يريد يعرف علم الدراية. الفصل الثاني في اصطلاحات علم الدراية، عادي قبل العلوم من تبدأ الآن اللي يكتب بحث علمي في الجامعات غيرها، أول ما يبدي يذكر بعض المصطلحات اللي راح يتناولها في بحثه حتى القارئ يعرف عن شنو جاي يتحدث وهذا المصطلح شنو يريد به. الفصل الثاني بلي في بيان الخبر وأقسامه، هذا أيضا خصوصيات السند، نقسم الحديث على ضوء السند، إذا السند عدول إمامية هذا الحديث صحيح، إذا كذا كذا وهكذا. الفصل الرابع في تنويع خبر الواحد باعتبار أحوال رواته، هذا خبر الواحد صحيح أعلائي، صحيح متوسط، صحيح مثلا أدنائي وهكذا. وأيضا مصطلحات أخرى، ضعيف، موثق، حسن، إلى آخره. الفصل الخامس في مصطلحات علماء الحديث غير ما مر. شوفوا، تارة تبحث عن مصطلحات العلم، تارة تبحث عن مصطلحات العلماء. شنو الوجه في البحث الثاني؟ تقول من أبحث عن مصطلحات العلم، مصطلحات العلم ثابتة، لكن مصطلحات العلماء قد يجي عالم يغير مصطلح ويذكر مصطلح آخر غير، فأنا أريد أبين لك ترى إذا قال العالم الفلاني هذا المصطلح مراد ذاك المصطلح الأساسي. يعني العلم كل علم إلى مصطلحات ثابتة، بس أنا كمؤلف يمكن أتلاعب بها أغيرها، كن أنت تنبهني أو تنبه القارئ، تقول ترى هذا الشيخ من يقول كذا يريد فلان معنى، يريد ذاك المصطلح الأساسي هالشكل. الفصل السادس في من تقبل روايته ومن ترد، هذا أيضا متعلق بالسند. الفصل السابع في شرف علم الحديث وكيفية تحمله وطرق نقله وآدابه، هذا أيضا يرجع إلى السند. والفصل الثامن في أسماء الرجال وطبقاتهم وما يتصل به، يعني يتصل بهذا الموضوع، هذا بحث عن تراجمهم. إذن اللي استشفيناه من خلال هذن الكتابين كنموذج أن المتن ما لنا علاقة به، الكلام كله يدور حول السند. قال وهي في الكتب الأخرى لا تعدو هذه ولا تفترق عن الدراية والمقباس إلا في التطويل والاختصار. وربما أريد أوصل إلى هذه النقطة مدام عندنا وقت قبل يجي أستاذكم. قال وربما جاء فيها شيء، ربما للتقليل، ربما جاء فيها شيء يتعلق بالمتن كالتصحيف والتحريف، لكن هذا يقول قليل بحيث ما نقدر نعتبره ظاهرة علمية منتشرة عند جميع العلماء. بعضهم تطرق إلى التصحيف والتحريف، يجينا إن شاء الله الفرق بين التصحيف والتحريف نبحثه هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكنه إلا أنه لا يرتفع إلى مستوى ظاهرة علمية تشكل موضوعا في الباحث. يعني هذا التطرق إلى التصحيف والتعريف لا يشكل لدى العلماء مدخلية في موضوع علم الحديث، وإنما بحثه عالم أو اثنين وكمسألة من المسائل، مسألة من المسائل الفرعية البسيطة بحيث ما ترتقي إلى مستوى موضوع. قال فمن هنا يكون تعريف السئ. النتائج هذه تترك إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.